أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا في برهان النظم، وذكرنا الإشكال الأول على برهان النظم وجوابه، وهو إشكال دافيد هيوم. زين، وصلنا الآن إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني إشكال قديم أشكل به على الأنبياء وعلى الأئمة، وإشكال قديم وحادث ومهم، إنه شنو توجد في هذا الكون؟ زلازل، صواعق، فيضانات، فشيء مخالف للطبيعة. هذا الشيء المخالف للطبيعة الموجود في الكون خلاف برهان النظم. لأن شنو قلنا برهان النظم؟ قلنا إن الكون متناسق، من أصغر شيء فيه إلى أكبر شيء مترابط متناسق. فالزلزال أو الفيضان أو الحوادث الكونية الأخرى خلاف الانتظام والترابط اللي يعبر عنها شرور تضر الإنسان. الفيضان يقتل الإنسان، الزلزال يقتل الإنسان، الصاعقة تقتل الإنسان، الهدى الأرض مباشرة تنزلق تقتل الإنسان، هكذا أمور كثيرة. هاي خلاف النظم، هاي الشرور. الجواب سيأتي عنوان مستقل إن شاء الله في عنوان الشرور في مباحث العدل، سوف نبينه. إجمالا إن الشر أمر نسبي، أنت تراه شر ذاك يراه خير، ما يصدر من الله كله خير في مصلحة الإنسان، لكن من ناحية الإنسان إن هذه أمور نسبية، عند البعض شر وعند البعض خير، والله هو الذي يعلم بالواقع. يعني هذه أمور مرتبطة بأسبابها ومسبباتها. مثلا ربما يحدث زلزال هنا، الله العالم، ربما بسبب اختبار نووي، اختبار كذا فعله الإنسان فسبب هذا الزلزال، أو سبب هذا الفيضان، هاج البحر، سوى اختبار نووي مثلا داخل البحر، اختبروا قنبلة نووي، فقضية مرتبطة بأسبابها ومسببها. أو أن الله سبحانه وتعالى رأى هذه الأمة عاصية، فهذه العاصية التي لم ترتدع فعاقبهم بهذا الشيء، هذا مرتبط بنظام الأسباب والمسببات، لا دخل له ببرهان النظم. واضح إن شاء الله؟ مثل ما نقول هذا الإنسان بدنه تكون من رأس وقدمين متناسقين ويدين متناسقين وجسم متناسق، يسير بشكل طبيعي وجيد، لفتاته كل ما بشيء، في يوم ما تمرض أو أصابه جرح، هل هذا خلاف نسق الإنسان وطبيعة بدن الإنسان وعمل وظائف الإنسان؟ لولا لا ما يضر، يبقى الإنسان إنسان منتظم مرتب وضعه وكذا. فهي أمور عارضة لها أسباب ومسببات. قال الإشكال الثاني، هناك في عالم الطبيعة ظواهر، زلزال، فيضان، أي شيء، وحوادث غير متوازنة خارجة عن النظام، وهي لا تتفق مع النظام المدعى في برهان النظم، نحن ندعى التناسق، ولا مع الحكمة إنه خالق الكون نظم الكون لحكمة ولغاية، هذا خلاف الحكمة يقتل الإنسان، التي يوصف بها خالق الكون كالزلزال والطوفانات وغيرها. والجواب عنه، إنما تعد من الحوادث الكونية شرورا كالزلزال والطوفانات، لها نظام خاص في صفحة الكون، يعني أسباب تسببها ناشئة من علل وأسباب معينة الله يريد عقب الأمة، أو إنسان سببها أو شيء آخر، تتحكم عليها محاسبات ومعادلات خاصة، وقد وفق الإنسان على اكتشاف بعضها، يعني بعض علل الزلازل، لماذا يحدث الزلزال، لماذا يحدث الطوفان وهكذا، وإن بقي بعض الآخر منها مجهولا له، يعني للإنسان بعده. وأما إنها ملائمة، يعني هذه الابتلاءات لمصالح الإنسان، أو غير ملائمة له فلا صلة لها له ببرهان النظم. ما دخل هنا برهان النظم، ننظر إلى الكون المترابط، ما هي الأحداث الجزئية العارضة، الذي بصدد إثبات أن يهو الذي برهان النظم، الذي بصدد إثبات أن هناك مبدأ، يعني شنو مبدأ؟ خالق للكون هو الذي ابتدأ الخلق، يعني له بداية، وفاعلا وهو الله سبحانه وتعالى لعالم الطبيعة صانع، فاعل صانع، ذا علم، ذا يعني صاحب، معنى صاحب علم وصاحب قدرة وصاحب إرادة، يريد ما يشاء ولا يريد، يريد ولا يريد. وسيجي البحث عنه في الفصول القادمة، فانتظر التفصيل يأتي، إن هو كإشكال أجمل في الجواب، لكن تفصيل إنه يجي في مباحث العدل الإلهي إن شاء الله. الإشكال الثالث أيضا إشكال يعني بسيط، مو ذاك الإشكال العلمي، اللي هو نقدر نقول نظرية خاصية المادة. هم يقولون إن في العناصر الطبيعية، في التراب، في الماء، في أي شيء، هاي العناصر الطبيعية يدعون خاصية تفسر وجودها، يعني مثلا هذه النطفة، في هذه النطفة عند الإنسان بما أنها من قطون السبع عن الله سبحانه وتعالى، يقولون بذات هذه المادة تدرك علتها وتكون إنسان، تتحول هي بذاتها إلى كذا إلى كذا، تحقق غايتها بذاتها، ولم يكن هناك إله هو الذي يرسم الطريق، لا لا، كل شيء في الكون هو الذي يحقق ذاته. هاي البذرة هي بذاتها تدرك إنها سوف تكون شجرة موز، هاي تدرك تكون شجرة تفاح، هذه بذاتها، واضح إن شاء الله. فيوجد في المادة، أي مادة، نطفة إنسان، بذرة، شجرة، حيوان، إنس، أي شيء، جبل، أي شيء، أي مادة خاصية، ما هي خاصية، هي التي تحقق ذاتها، توجد هدفها، تعرف، عاقلة تعرف ماذا تصنع. الجواب ما لا دخل له، ولا يأتي إشكال على أنه، نفرض هذا مجاب المصنف، نفرض إن الله سبحانه وتعالى، نفرض واقعا الله خلق هذا الشيء وزرع فيها هذه الفطرة أنها تتوجه إلى هدفها، يعني ما ينافي التوحيد، ولو قلنا بخاصية المادة لا، لكن نقول من الذي جعلها كذا، بس هذا ما ندخل بتفصيل لأن لم يذكر المصنف. يقول المصنف وغيره جواب على هذا الإشكال، يقول لو فرضنا نطفة الإنسان هي تدرك أنها سوف تكون إنسان، فإذا وصلت إلى رحم المرأة سوف تكون علقة ومضغة وعظام ولحم وطفل، زين، أكو شيء آخر لنسأله، هل هي التي كونت رحم المرأة قبل أن تصل إليه؟ من كونت هي؟ ما لها علاقة برحم المرأة، بذاتها تدرك أنها سوف تكون طفل، هذا ما جاريه، قل نعم، لكن الرحم الذي يستقبلها فيه ظروف خاصة لاستقبال هذه النطفة، وظروف خاصة لحفظها من كذا من كذا، ونموه سوف ينمو في داخلها ثم يكون جنين، والرحم يجعله يتصل بالكذا من خلال الحبل السري، ويأكل يعني يأتيه الطعام والشراب وكذا، وحفظه بأغلفة ثلاث، يعني الأمور المحيطة بهذه النطفة منذ دخولها إلى الرحم إلى خروجها كطفل، هاي الظروف المحيطة التي هيئت أسباب عيشه التي يعيش وينمو، هو اللي النطفة هيئتها، شو تقولون؟ ما لا دخل النطفة. والدليل كثير من البشر مثل زوجته عاقر، لو كانت هذه مع أنه الرجل الذكر فيه خصوبة وليس عاقر، العقر في المرأة، ولماذا نطفة هذا لم تحقق غايتها ويكون جنين إذا كانت هي بذاتها تحقق، وذاك زوجته غير عاقر شنو ينوج الطفل؟ إذن أكو شيء آخر هو الذي يعتني، هو الذي يربي، هو الذي يوجد، هو الذي يراعي، هو الذي يرى المصلحة، وليس شيء المادي بذاته يدرك غايته، واضح إن شاء الله. فإشكاله ما يستجم أصلا على برهان النظم، ولا يأتي على برهان النظم، هاي الأمور سنقول بعض المخالفات لا تضر برهان النظر، مثل ما قلنا الزلازل لا تضره، كذلك هذه الأمور المادية التي تحقق غايتها لا تضر برهان النظر، هناك خالق هو مريد وهو يشاء. قال ماذا يمنع هذا الإشكال من أن نعتقد بأن النظام السائد ما معنى أنه منتشر في عالم الطبيعة حاصل من قبل عامل كامن يعني مستتر خفي باطني في نفس الطبيعة، يعني مو الفاعل الإلهي، فاعل في نفس الطبيعة، كامل بين معنى كامل واضح، يعني العدو يكمن لك، يكمن يعني يستتر يختف حتى تأتي ويفاجئك. الكمون الخفاء، أي أن النظام يكون ذاتيا للمادة وليس من أمر الخارج وهو الله سبحانه وتعالى. هو الكون نظم نفسه بنفسه، كل واحد يتجه لغايته. الماء يدرك من نفسه هو الذي يرفع العطش، والحجر هو الذي يدرك سوف يكون هذا الحائط تراب مثلا، وهذا كل من يعرف غايته، ذا كل من بذاته يمشي بطريق مستقيم، كل من يحقق غايته هكذا يدعي. إذ لكل مادة، تراب، إنسان، نطفة، أي شيء، خاصية معينة لا تنفك عنها. شنو الخاصية؟ يحقق ذاته. وهذه الخواص هي التي جعلت الكون على ما هو عليه. القمر من الوجود هو يدرك أنه لابد أن يفتر على الأرض، يدور يدور على نفسه وعلى الأرض، والشمس هكذا، هذا هو بنفسه حقق غايته بدون فاعل إلهي. والجواب عنه أن غاية ما تعطيه خاصية المادة أن تبلغ بنفسها، طبعا هذا تنازل ما يخالف نجاريهم، نسير معهم، نقول لهم خاصية المادة هي أن تبلغ بنفسها فقط إلى مرحلة معينة من التكامل الخاص. هذه النطفة سوف تكون إنسان، ما عندنا إشكال، والنظام المعين على فرض صحة هذا القول تنازلا، لا أن تتحسب للمستقبل. يعني النطفة ما تهيئ رحم المرأة وتهيئ ظروف الخاصة قبل أن تدخل النطفة، ما لا ما تدخلها، ما تهيئ أسباب المستقبل وتتهيئ للحاجات الطارئة، لأنها سوف تخرج من صلب الذكر تدخل في المرأة، فهذه أمور طارئة مو من أصلها، فهي مهيئة أسبابها هناك معيشتها. ولا أن تقيم حالة عجيب، أن تقيم حالة عجيبة ورائعة من التناسق والانسجام بينها وبين الأشياء المختلفة والعناصر المتنافرة في الخواص والأنظمة المحيطة فيها. هذه البذرة تعلم إنها، يعني خلنا نفرض هي تعلم إنها سوف تكون نبتة، لكن من نضعها في التراب ونضيف عليها الماء، فشنو الماء؟ الماء أكسجين وهيدروجين، الأرض فيها كربون، فيها معادن، فيها عناصر، فيها حديد، في كذا أمور مختلفة ومتباينة ومتنافرة ممكنة قبل الامتزاج، هي التي يعني نقول البذرة هي التي جعلت هذا التلاؤم بين والتوافق بين هذه الأمور المتباينة. لا، إذا ما عادها لمستقبلها شيء، فرض عليها أن تدخل تحت الأرض وفرض عليها أن تنبت. ولنا بمثال لما ولنأتي مثال لما ذكرناه، ومثال واحد من آلاف الأمثلة. إحنا ذكرنا البذرة، سوف نتكلم عن نطفة في هذا الكون. هب هب بمعنى افرض، هب افرض ان خاصية الخلية، مادة الخلية البشرية يعني النطفة، عندما تستقر في رحم المرأة هي ان تتحرك نحو الهيئة الجنينية مضغة على طفل، بس فرضنا ما عندنا اشكال، ثم تصير إنسانا ذا أجهزة منظمة. ولكن هناك راح يريد يفسر بالله شنو راح يصير، ولكن هناك في الكون في مجال الإنسان تحسبا للمستقبل وتهيئا لحاجاته القادمة، هاي إذا طلع الجنين خارج الأرض، خارج الرحم، يحتاج له حليب ويخرج من صدر المرأة، والحليب مكون كذا كذا مادة، ويحتاج له كذا وكذا. هي النطفة هيئة أسباب المستقبل، هيئة أسباب مستقبل وجودها في الرحم، وهيئة أسباب وجودها خارج الرحم. نين هاي النطفة؟ وينك القدرة؟ وتهيئ لحاجاته القادمة لا يمكن أن يستند إلى خاصية المادة، وهو أنه قبل أن تتواجد الخلية البشرية في الرحم ما زالت النطفة في صلب الذكر، وجدت المرأة ذات تركيب أجهزة خاصة تناسب حياة الطفل قبل لا تأتي النطفة. مو النطفة هي اللي هيئت شنو رحم المرأة، لا، الرحم متهيئ، ثم تحدث للأم تطورات في أجهزتها البدنية، هاي من تدخل النطفة، والروحية مناسبة لحياته، حياة الطفل وتطوراته. هاي شنو سببه؟ الله سبحانه وتعالى وجدت هذه الأمور في الرحم وليست النطفة. هل يمكن أن نعتبر كل هذا التحسب للمستقبل؟ يعني النطفة في رحم المرأة، النطفة خارج الرحم عندما تكون بشر، من خواص الخلية البشرية، وما علاقة هذا بذاك؟ شنو علاقة هذا بهذا؟ ماكو علاقة. كيف تعمل الخلية؟ كيف تنشئ الخلية؟ شنو داخل التحسب الخلية؟ يعني ما لها دخالة الخلية أنه تحقق مستقبلها وغايتها وتلاعبها، وإلا هي من تدخل نطفة إلى رحم المرأة هي تدخل نطفة واحدة لو مليارات مليارات مليارات، واحدة تفوز ومليارات تموت. ليش إذا نمعت خواص المادة؟ لماذا هذه خاصة المادة بس بواحدة؟ لماذا لا تفرضون في المادة خاصية؟ هذا المليارات كلهم نفس الخاصية، لماذا؟ أنتم تعرفون ماذا أتكلم الآن؟ هاي النطفة عبارة عن مليارات مليارات من هذا الحويمن، لماذا في هذا الحويمن خاصية وبالمليارات تلك لا توجد خاصية؟ لماذا هذه تفنى وتموت وواحدة من المليارات تفوز وتخرج طفل؟ لو كانت خاصية متساوية في المادة كما يدعون لا لكانت الأم البشرية تنجب في المرة الواحدة في البطن الواحد مليارات الأطفال، خاصية بالتساوي. مهم فقلت لكم هذه إشكالات هابطة يعني ما لها قيمة علمية، تستطيع إنسان أن لا يقبل بها. زين، ثلاث إشكالات أخرى لهيوم. فلهذا المصنف بعد ما يهتم بإشكالات هيوم لأن إشكالات بسيطة. إحنا ببرهان النظم شو نريد منه؟ بينت لكم نريد ببرهان النظم أن نثبت شيء واحد، إن هذا الكون المتناسق المترابط الذي له هدف وغاية له صانع، ولم نقول إنه الله إلى الآن، لم نقول إنه الله واجب الوجود، لم نبين صفاته، بين صفة إنه قادر وله إرادة وعلم، لم نعطي صفات أخرى، هذا اللي نريد نبينه. فتشوف أنت الإشكالات تأخذك يمين ويسار ومباشرة يريد أن ينفي وجود الله، إحنا ما تكلمنا عن وجود الله إلى الآن، حتى الإشكال الذي يريد أن ينفي وجود الله ما يتوجه إلى برهان النظم، برهان النظم ما يريد يثبت أن وجود إله وهو الله، يريد أن يثبت أن هناك إله خالق للكون، من هو؟ برهان النظم ما يتكلم عليه، سوف يأتي برهان الإمكان سوف يحدد المصدر، يقول واجب الوجود بالذات، واضح إن شاء الله؟ فهذه الإشكالات التي سوف تأتي لابد اليوم كلها في المضمون هذه تتكلم بأمور خارج عن برهان النظم. من أولا من أين نثبت أن النظام الموجود فعلا يعني هذا الآن اللي إحنا موجود به هو النظام الأكمل؟ لأننا لم نلاحظ مشابهة حتى نقيس عليه، يعني ما شفنا نظام في القمر وقيسنا نظام الأرض على نظام القمر وقلنا نظام الأرض أفضل، ما لم نشاهد هذا إشكال يعني على برهان النظم، إذن برهان النظم مو صحيح. من يدري لعل خالق الكون جرب صنع الكون مرارا وفشل حتى اهتدى إلى النظام الفعلي وبشع علينا هيك ما ندري. احنا ما ندعي هكذا، احنا ما قلنا يوجد أنظمة وسوف، نقلنا الآن هذا المترابط له صانع لو ما له صانع، لم ننظر إلى التجارب فشلت لو لم تفشل، احنا ما تكلم، احنا الآن نرى من النملة من البذرة إلى السماوات والأرض ترابط، نقول ما نتكلم عن عوالم لاحقة وعوالم سابقة، ما نظرنا أصلا هيك. زين، لو فرضنا أن برهان النظم أثبت وجود خالق الخالق العالم القادر، غير أنه لا يدل مطلقا على الصفات الكمالية كالعدالة والرحمة التي يتصف بها، وعنا شو ندخلنا؟ نتكلم عن عدالة، نتكلم عن رحمة، نريد فقط نثبت أن هذا الكون لم يوجد صدفة، ما أريد نتكلم عن صفات البقية. فشوف الإشكالات يمين ويسار، هذا ناجز يما عن جهل أو حقد، لو جهل وما يعرف شو المسألة أو حاقد يريد بس ينكر وجود الله، تتكلمنا مسألة يمين هو يقول لك الله موجود، ما متكلمين على هذا. والجواب عنها أن هذه الإشكالات ناشئة من عدم الوقوف على رسالة برهان النظم ومدى ما يسعى إلى إثباته. شنو يريد برهان النظم؟ أن هناك خالق لهذا الكون صانع. هذا أن رسالة برهان النظم تتلخص في إثبات أن النظام السائد المنتشر الموجود في الكون ليس ناشئ من صدفة، هذا اللي يريد. يعني تدخلوا بين قوسين، يعني تجيكم مثلا بامتحان ما هي خلاصة برهان النظم، شنو تكتب لي؟ تكتب لي إن النظام السائد في الكون ليس ناشئ من الصدفة ولا من خاصية ذاتية للمادة العمياء، بل وجد بعقل وشعور ومحاسب وتخطيط، فله خالق عالم قادر. هذا هو الزبدة، بعد لا تتكلم يمين ويسار، هذه فهمتوا؟ يجيك سؤال ما هو برهان النظم خلاصته، تذكر هذا المقطع مضمونه. زين. وأما أن هذا الخالق الصانع هو الله الواجب الوجود الأزلي الأبدي أم لا، وأن علمه بالنظام الأحسن هو الهو ذاتي أو انفعالي. شنو العلم؟ العلم فعلي وانفعالي. العلم الانفعالي يأتيك من الخارج، بس أنا ما أعطيك معلومة أصولية، فنفسك كانت خالية ما أتها المعلومة، أتتها المعلومة انفعلت. أما العلم الفعلي نابع من الذات، العلم الحضوري، أنا جاء أنا عطشان علم ذاتي أعلم، مو من شيء خارجي. أسم العلم الفعلي يوجد في الإنسان أو لا ما ندخل، مو بحثنا يأتي هذا المباحث. المهم، هل هو العلم علمه هو الله بالنظام الأحسن، هل هو ذاتي فعلي يعني ذاته يترك أن العالم على هذا النظام أفضل، أو الفعالي يعني بعدما خلق الكون وجربه علم أن الكون جيد خوش النظام، هذا الفعالي يعني بعد التجربة. إحنا ما تكلمنا عن هذا الشيء تدريجي، وأن النظام الموجود هل هو أحسن نظام أو لا، ما تكلمنا مقارنة، فهل فهي مما لا يتكفل بإثباته هذا البرهان، لا دخل له أصلا، ولا أنه في رسالته يعني رسالة برهان النظم ولا مقتضى النظم، بل لا بد في المورد من الاستناد إلى براهين أخرى لإثبات أن هذه الصفات اللي تكلم فعل فعالي أحسن لا، مثل برهان الإمكان والوجوب الذي سيأتي، والاستناد بقواعد عقلية بديهية أو مبرهنة مذكورة في كتب الفلسفة والكلام. هناك الإلهيات بالمعنى الخاصية التي تبحث عن هذا الشيء، مثل أن علمه تعالى ذاتي فعلي وليس بانفعالي تدريجي، مو برهان نظم. سيأتي هذا إن شاء الله في براهين التوحيد بالمعنى الأخص، حينما نتكلم عن الذات الباري. إحنا الآن ما تكلمنا عن ذات، إذا نقول هذا الكون له صانع، من هو الصانع ما تكلمنا، واضح إن شاء الله. وإن النظام الكياني ناشئ، الكياني هذا المكون بكينونه، ناشئ من النظام الرباني ومطابق له، وذلك النظام الرباني العلمي أكمل نظام ممكن إلى غير ذلك من الأصول الفلسفية. مو هاي المحلة، هاي الأسئلة مو هنا جوابها، واضح إن شاء الله. زين. برهان الحدوث، الحدوث بمعنى أمر حادث، مثال هيك عفوا، أنا الآن سليم بعد قليل أصيب بمرض، فهذا أمر حادث. الآن أنا فاقد لهذه المعلومة، بعد شوية حصلت على معلومة، فالمعلومة أمر حادث طارئ، واضح الحدوث معنى اللغة، ما عندنا إشكال به. الحدوث زماني وذاتي، شيء مرة نربط الحدوث بالزمان ومرة لا بذات الشيء بنفسه هو هو. يعني اليوم اثنين، والبارحة أمس أحد، في الأحد ماذا كنا نقول عن الاثنين؟ نقول غدا الاثنين، يعني يوم الاثنين في يوم الأحد كان معدوم ليس بموجود. اليوم اثنين بالنسبة إلى غدا الثلاثاء، الثلاثاء معدوم وليس بموجود، معدوم ذاتا لو زمان، زمان لم يأتي. غدا ثلاثاء أن الزمان الثلاثاء لم يأتي، هذا ماذا يسمى؟ عدم زماني، الشيء لم يأتي بزمانه. يقول لك انتظر ساعة ساعتين ثلاث، نقول لك انتظر ساعة، مثلا انتظر ساعة، انتظر ساعة يعني الساعة هي حالة لو بعت بعدها، يعني معدومة زمانا، سوف تأتي الساعة ونتقابل، واضح إن شاء الله. هذا معدوم زمان. وأكو عدم ذاتي ما نبحث لها، نبحث في برهان الوجود. ما معنى العدم الذاتي؟ يعني الموضوع حينما ننسب المفهوم، حينما ننسب إليه الوجود، نقول هل الوجود واجب له من ذاته كالله سبحانه وتعالى، ممتنع الوجود كشريك الباري، ممتنع الوجود، امتناع الوجود لشريك الباري من ذاته لو من أمر خارج، من ذاته هو ممتنع، لا حظ له من الوجود، هذا سمنا عدم ذاتي، يعني مو إلى حظ من الوجود، إلى وجود ولم يحن زمانه الآن، وسيوجد شريك للباري في الزمان اللاحق، لا 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 يوجد أصلا، شنو ذاته تأبى تمنع تعارض الوجود، هذا سمنا ذاتي عدم ذاتي، يعني ذاته غير قابلة للوجود. هذا إن شاء الله نفصل فيه وين؟ في برهان الإمكان. وعندنا واحد يقبل الامتناع ويقبل الوجود، من هو؟ الإنسان متساوي النسبة، التفصيل يأتي إن شاء الله. احنا وين كلامنا في برهان الحدوث حول العدم الزماني؟ برهان الحدوث يتكلم عن العدم الزماني، هذا الكون لم يكن ثم وجد، فإذا هو حادث، من الذي أحدثه؟ هذا راح يصير سؤالنا. سنقول إن هناك خالق فاعل خلقه، وما نتكلم مثل ما برهان النظم، لا نقول إنه الله ولا نقول إنه صفات فعلي وانفعال، وهذا التفصيلات ما نتكلم، نريد أن نثبت إن لهذا الكون شنو؟ محدث، لأنه حادث. شنو حادث؟ لم يكن قبله في زمان ما كان معدوم، لم يوجد. واضح إن شاء الله ماذا نريد أن نقول؟ في برهان النظم قل هذا العالم متناسق لا بد له من فاعل، في برهان الحدوث نقول هذا المتناسق حادث كله بأجمعه لا بد له من محدث. ونجمع، تذكرون أول تعبير عثمان يتكلم، ونجمع نجمع شنو؟ الصفات، منا صفات منا صفات، بالأخير تجمع لنا صفات يتصف بها موجود واحد وهو واجب الوجود الله سبحانه وتعالى. كل برهان يعطينا كم صفة؟ واضح؟ هكذا هي البراهين. طبعا هي أكثر، مصنف راح يكتب فقط في برهان الإمكان ثلاثة، وإلا هي عشرات، وكل برهان النظم يقرر في 5، 6، 7، 8 تقريرات، يعني بوجوه مختلفة. الحدوث له تقريرات، الإمكان له تقريرات، برهان الصديقين في فلسفة إن شاء الله هناك في حكم المتعالي، في فلسفة حكم المتعالي كم تقرير، تفاصيل تفاصيل، هذا مجمل المجمل، مو مجمل مجمل المجمل، كلش اختصار في اختصار. زين، نقرأ المقدمة قرر علينا الوقت. قال: برهان الحدوث من البراهين التي يستدل بها على إثبات وجود خالق الكون. برهان الحدوث وهو مشهور عند المتكلمين وليس عند الفلاسفة الحكماء. برهان الحكماء سوف يأتي برهان الإمكان، أما برهان الحدوث برهان المتكلمين، طبعا مو متكلمين الشيعة على إطلاقهم، متكلمين عامة. زين، ما أريد نذكر قاعدين، متكلمين الشيعة وفلاسفة الشيعة متفقين على هذه الأمور، لا تجد مائز إلا قليل بينهما. زين، وهو مشهور عند المتكلمين طبعا العامة. وتقرير البرهان يتوقف على تعريف الحدوث وأقسامه أولا، وإثبات حدوث العالم ثانيا. فنقول تعريف الحدوث: الحدوث وصف للموجود، أي موجود، باعتبار كونه مسبوقا هذا الموجود بالعدم، هذا قيد، كنت لم توجد والآن وجدت، على وهو على قسمين، من هو الحدوث؟ لم تكن ثم كنت، لم يكن هذا البناء ثم كان، حدث يعني. الأول الحدوث الزماني، وهو مسبوق وجودية الشيء بالعدم الزماني، كمسبوقية اليوم، اليوم الاثنين، بالعدم في أمس، في حال يوم الأحد، في يوم الأحد نقول لم يوجد الاثنين، أو اليوم اثنين لم يوجد الثلاثاء، مسبوق بعدم زماني. ليش نقول عدم زمان؟ نقدر نقول الثلاثاء عدم ذاتي؟ ما نقدر. ليش؟ لو قلنا أن الثلاثاء عدم ذاتي يعني لا يتحقق أبدا، مثل شريك الباري، يعني لا يوجد شيء اسمه ثلاثاء، والله إن شاء الله. فلهذا نقول عدم زمان، لأنه سوف يأتي 100%، لكن زمانه لم يحن الآن، كقضية الإمام المهدي عليه السلام، مو عدم بس مو بهذا المعنى، نقول الإمام يظهر يظهر، ولا بد من الظهور، وعد الله سبحانه وتعالى لا بد أن يظهر، لكن الزمان لم يحن، مو عدمه ذاتي كما يدعي العامة أو الغرب أو غيره إنه ماكو مهدي أو بعض الفرق الضالة، لا، سيوجد سيوجد، وسيأتي سيأتي، وسيظهر سيظهر، وسيملأ الأرض قصدا وعدلا سوف يملأها، لكن المشكلة الزمانية يحتاج لها صبر. نقدر إحنا الشيعة نقدم في الزمان أو نؤخر، الأمر بيدنا وليس بيده، إحنا مقصرين. زين، ومسبوقية حوادث اليوم بالعدم في أمس، حوادث اليوم ليش جاب حوادث اليوم؟ لأنها تحققت، لكن أمس لم توجد، مو عدمها ذاتي، عدمها زماني، لأن تحققت حوادث اليوم، مثل ما مثل الأخوة الآن أصابوا بالمرض، هاي حوادث اليوم، أمس لم يصابوا لهم مصيبون، حوادث واقعة. فلهذا أتى بأمثلة قابلة للتحقق مو عدمها ذاتي. والثاني هو الحدوث الذاتي وهو مسبوقية وجود الشيء بالعدم في ذاته، يعني لا يشم رائحة الوجود أبدا، لا يشم، يعني شنو معنى كنائي؟ لا يتحقق في آن ما أبدا، كجميع الموجود كجميع الموجودات الممكنة التي لها الوجود بعلة خارجة من ذاتها، لولا علة خارجة. حتى الإنسان وعالم الإمكان، لولا الله سبحانه وتعالى أخرجها من حيز التساوي لم توجد، تبقى متساوية إلى أبد الآباد. شنو يعني؟ لم تخرج إلى حيز الوجود، وإن كانت ذاك قابل الوجود لكن لم تخرج، وليس لها في ماهيتها وحد ذاتها إلا العدم، ما لحظ من الوجود. وهذا حاصل ما ذكره في تعريف الحدوث وتقسيمه إلى الزمان والذات والتفصيل يطلب من محله. أنا بحث فلسفي هذا، الإمكان والامتناع والوجود، احنا نفصل به اجمالا في برهان الإمكان سوف يأتي النظر إليه. ثم إن مرجع الحدوث الذاتي إلى الإمكان الذاتي، لأن هذه الماهية بذاتها لها إمكان أن لها إمكان أن توجد، لأنها متساوية بالنسبة للعدم والوجود. فلا شنو هسه الآن مأخوذة على نحو ما بالقوة ولم توجد، الله سبحانه يخرجها. هسه ما هذا معنى إجمالي للحدوث الذاتي والإمكان الذاتي، تفصيل مو محل. فلهذا يقول لك فالاستدلال بالحدوث الذاتي راجع إلى برهان الإمكان والوجود، يعني سوف يأتي. فلنركز البرهان هنا على الحدوث الزماني، برهان الحدوث متعلق في الحدوث الزماني. طبعا فلاسفتنا لم يقيموا وزنا لهذا البرهان، لم يعطوا ذيك القيمة العلمية، لأن حتى عندهم إشكالات عديدة اعتبار برهان أتانا للعامة، لكن بالتالي كبرهان يفيد على نحو الإجمال لرد الملاحدة من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. زين، حدوث الحياة في عالم المادة، يعني هذا برهان أخذ من الغرب، قالوا هم بعض علماء الغرب قال أن العالم حادث، كيف برهنتوا على أن هذا العالم حادث؟ قالوا لأننا بالتجارب المختبرية وغير المختبرية رأينا شيء، لاحظنا شيء، أنه دائما الشيء الحار يتوجه نحو البرودة، ولم نرى أن الشيء البارد البرودة تتوجه إلى الحرارة، دائما يتوجه نحو الانطفاء. وهذا إن شاء الله شنو هو الكون؟ الكون كله لاحظوا بالتجارب وغير التجارب، يعني التجارب المختبرية أو اعتمدوا الملاحظة الحسية، الملاحظة غير الحسية. المهم لأن الحسيون نوعين، تجريبيون يقولون فقط بالمختبرات، وحسيون يعني ينكرون وجود الله يعتمدون الحس، يقولون نقول بالمختبر والملاحظة، يعني ملاحظة ينظر ويرى يلاحظ ويدقق ويتابع يخرج إلى الطبيعة، ما يبقى بالمختبر كعالم الأحياء أو عالم النباتات أو عالم الكذا أو عالم الحيوان، يخرج إلى الطبيعة ويكتب ملاحظات. فهذا وهذا كلاهم حسي، لكن هذا حسي مختبري وهذا حسي ملاحظي. أنا ليش أعطيك هذه المعلومة؟ حتى لا تقرأ كتاب خارجي أو كذا ويرتبك عند في بعض الأحيان الإصطلاح وما تفهم المطلب من المرة المؤلف يتكلم هنا وهنا. فأنت من البداية تعرف أنه إن شاء الله تدرسون كتاب فلسفتنا تجدون هذا التفصيل، لأن التجريبيون الحسيون ليسوا كتلة واحدة، متفقين على إنكار وجود الله لكن مختلفين من ناحية، هذا يقول في التجربة وهذا يقول أعم من الملاحظة والتجربة، من ضمنهم هيوم وباركلي وكثير من علماء الغرب المحدثين. زين، يقولون إن معناه شنو هذا الشيء؟ من الحرارة يتجه إلى البرودة، يعني إن الطاقة تنفد شيء فشيء إلى توصل إلى الانطفاء. فلو لم يكن هناك فاعل خارجي يوجد ديمومة الحياة لانطفأت الحياة من زمان منذ أمن بعيد، والشمس تجري لمستقر لها. هذا مضمون القرآن، نفس النتيجة. هم هذا أيضا لاحظوا القرآن سبقهم هذا أمور حادثة للتجريبين ذكرت لكم من القرن السادس عشر أو القرن السابع عشر والآن الثورة الصناعية القرآن سبقهم بقرون على هذه النتيجة الشمس وهم الذي قالوا في كتبهم العلمية أنه يرون الطاقة في الكون تنفذ شيء فشيء فقالوا إذا لم يكن هناك فاعل السماء نقول الله ما يخاف نقول أكو فاعل خارج بالتالي وإحنا هذا نريد أن نقوله نلزمهم لكن إن هناك شيء خارج مو من نفس المادة هي التي أوجدت نفسها وتوجد طاقتها بنفسها لا يقولون المادة بنفسها تفقد طاقتها شيء فشيء لو لم يكن هناك فاعل يزودها بالطاقة لم نفد الكون للفناء أخذنا هذا قلنا هو الحدوث المادة تفقد طاقتها والله يحدث فيها طاقة تفقد ويعطي الله نقول الله ما تكون تسموه سموه اختلاف في التسمية ما يضر إنه هناك المهم أنه تتفق معي أنه هذه المادة تأتي بوجودها من غيرها مو من ذاتها وجودها لأنها لو من ذاتهم يقولون لا فونيات واضح إن شاء الله راح الوقت إن شاء الله نطبقها في الدرس الأحق هذا المضمون وصلى الله على محمد وآل محمد.